بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، أي إلى الساعة السابعة، ويضع المنبه على وقت الدوام، وهذا بصفة مستمرة؟ فأجاب رحمه الله: هذا منكر أيضا، هذا معناه أنه عازم على تركها في الوقت، هذا كفر وضلال، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم، فالواجب الحذر من ذلك، فإذا تعمد ذلك فهو داخل في من يحكم بكفره، لأنه تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية، فيعمه الحديث فقد كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على نواقض الإسلام: لما سئل عن حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، أي إلى الساعة السابعة، ويضع المنبه على وقت الدوام، قال: وهذا بصفة مستمرة. فأجاب: هذا منكر أيضا، هذا معناه أنه عازم على تركها في الوقت، هذا كفر وضلال، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم، فالواجب الحذر من ذلك، فإذا تعمد ذلك فهو داخل في من يحكم بكفره، لأنه تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية، فيعمه الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو قول ابن باز رحمه الله تعالى في حكم من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، أنه كتاركها عمدا. نعم،
تفضل. وقال رحمه الله: من تأمل المقام لا يعتقد أن الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بأن الصلاة حق، وأنها عمود الإسلام وفرض على المسلمين، وأنها أعظم الشرائع بعد التوحيد، ثم يتركها. هذا لا يتركها إلا عن شك في دينه وعن مرض في قلبه ما عنده يقين، نسأل الله العافية.
نعم، هذا حال كثير ممن يترك الصلاة زاهدا في فضلها، أو متهاونا بحقها، أو عدم مهتم بها، فهذا لا يتركها إلا عن شك في دينه وعن مرض في قلبه. قال: وما عنده يقين، نسأل الله العافية. اليقين المراد بها، المراد باليقين هو اعتقاد أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا فيسأله عن هذه الفريضة لماذا ضيعها، فهي ظلمات فوق بعضها فوق بعض، شك في قيام الساعة، واستهانة بأوامر الله، وعدم مبالاة بما ترك من الفرائض، إلى غير ذلك من الأمور التي يرتكبها تارك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه بهذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح، وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة، فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام. ولهذا فإن القول الصواب أنه كافر كفرا أكبر.
نعم. فالذي يترك
الصلاة ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة.
نعم، هذا حقيقة. الذي يترك الصلاة في إيمانه خلل، وما تركها إلا لأنه ضعيف الإيمان، وربما يكون إيمانه غير صحيح لأنه لم يأتي بأركانه على الوجه المطلوب. فلا يستكمل الإيمان إلا من حقق أركان الإسلام الخمسة، أتى بالشهادتين وأقام الصلاة بما يجب لها من الشروط والأركان والواجبات، ومنها الوقت، لا يخل به. أما إذا أهمل وترك وضيع هذا ليس بمؤمن الإيمان الصحيح. نعم.
وقال رحمه الله: ولكن في الغالب ممن تهاون بها ما يبالي بوجوبها، لو كان عنده اعتقاد جازم لوجوبها لما تهاون بها. وبكل حال فترك الصلاة عمدا كفر من الرجال والنساء.
يعني ليس هذا خاص بالرجال، فالحكم عام في حق المكلفين، وربما يكون في النساء أكثر، لأنه قد يعرض لها عذر من الأعذار فيرتفع هذا العذر فتؤخر الصلاة عن وقتها الذي يكون لها وقت، كأن تطهر مثلا بعد صلاة الفجر وتتهاون وتتكاسل فلا تغتسل من الحيض أو النفاس حتى تطلع الشمس، هذه الحالة تكون آثمة ومؤخرة للصلاة، وربما أنها لا تصليها إلا مع الظهر، وهذا دليل على عدم المبالاة. فعلى كل حال كل من أخر الصلاة من الرجال أو النساء عن وقتها لأي سبب من الأسباب ما لم يكن يعني معذورا في ذلك، كطلب الماء أو البحث عن القبلة أو غير ذلك، لكن لا يخرج وقتها، إذا ضاق وقتها وجب عليه أن يصلي ولو بدون طهور بالماء يتيمم. الحاصل أنه لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن يتهاون بحقها. نعم.
مسألة. قال رحمه الله: الذي لا يرى في المساجد يظن به السوء لكن لا يقطع بكفره، فلا مانع من الصلاة عليه ما دام مع المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعامل معاملة المسلمين، فالأصل بقاؤه في الإسلام حتى تعلم أنه لا يصلي بالكلية. وقال
نعم تفضل.
وقال رحمه الله: ظاهره النفاق لا يكفر إلا إذا علم أنه لا يصلي.
نعم صحيح. التكفير أو الحكم بالكفر مسألة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يتسرع في ذلك ولا أن يصدر الأحكام بدون بصيرة وبدون دليل. لا يجوز تكفير من ينتمي إلى الإسلام إلا إذا دل الدليل على كفره من القرآن أو السنة. فقد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلي ويترك ويحضر الجماعة ويغيب، هذا لا يجوز لإنسان أن يصدر الحكم إلا بعد أن يتأكد من أنه ترك الصلاة عمدا. وأيضا فإنه يجب على الإنسان أن يحذر من التسرع في هذا الباب، وإنما يقول: من ترك الصلاة فهو كافر. التكفير المعين أو لعن المعين هذه أمور يجب على المؤمن أن يحذر منها، حتى لا يحرج نفسه ويحمل نفسه شيئا ليس عنده فيه بينة. نعم.
مسألة: حديث من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال ابن باز رحمه الله: وهذا الحديث فيه نكارة ومتنه منكر، ترك الجمعة تهاونا أمره خطير، فالصدقة في هذا ليس معناه أنها ترفع عنه إثم الكبيرة، فالكبيرة عظيمة وقد يقال بكفره، لأن القاعدة أن ترك الصلاة كفر، والجمعة من أعظم الصلوات الخمس في يومها. فالحاصل أن هذا الخبر في سنده نظر، ثم هو مضطرب تارة يقول بدينار أو نصف دينار، وتارة يقول بدرهم أو نصف درهم، وتارة يقول بصاع أو نصف صاع، فليس عليه تعويل.
كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يعول عليه ولا يرفع الإثم المترتب على ترك الجمعة، بل إن الصحيح أن من ترك ثلاث جمع متتابعات طبع على قلبه. نعم.
المعاصي بريد الكفر وليست كفرا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ربما يصاب الإنسان بمرض الشهوة للنساء واللواط وأشباه ذلك، وربما أفضى به إلى الكفر بالله بعد المعصية، فإن المعاصي بريد الكفر مثلما أن الأمراض بريد الموت، قد يتساهل بها الإنسان ويستمر فيها فيخرج بها إلى الكفر بالله.
نعم.
وقال رحمه الله: والمعاصي كما أنها سبب لفساد القلب ومرضه، فهي أيضا من أسباب موته والطبع عليه، وهي بريد الكفر كما أن الأمراض البدنية بريد الموت. وقال رحمه الله: بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة، فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله.
نعم، المعاصي تضعف الخشية من القلب، فيتجرأ العبد على معصية الله جل وعلا، فيترقى هذا المعنى في قلبه حتى لا يبالي، وربما وقع في النفاق أو الشرك أو الكفر وهو لا يبالي، لأن القلب قد تعود على عدم المبالاة وعلى عدم الخوف من الله جل وعلا، فيجره الشيطان من درجة إلى درجة، كما يجره من ترك النافلة إلى ترك الفريضة، فكذلك يجره من الشهوة إلى الشبهة، والشهوة معصية والشبهة بدعة، وربما وقع في الشبهات بمعنى أنه يشك في لقاء الله أو يشك في تعذيبه أو أن الله جل وعلا لا يعذبه، وهذه من المخاطر التي تترتب على الاستهانة بالوقوع في المعصية. قال: بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة، فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله. نعم.
وقال رحمه الله: النفاق العملي كونه يتكاسل في الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يخون الأمانة، فهذا نفاق عملي، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه، تجره إلى النفاق الاعتقادي.
النفاق العملي كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، لكنه خطير لا يزال بصاحبه حتى يقع في النفاق الاعتقادي، كالكذب مثلا، إذا كذب الإنسان وتعود الكذب، هذه خصلة من خصال النفاق العملي، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا عهد غدر، وفي رواية إذا خاصم فجر، فتكون خمس. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الخمس ففيه خصلة من النفاق العملي، لكنه إذا استمر عليها تجره إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، فيكذب عندما يكون الأمر في عقيدة أو يكون في فريضة أو يكون في أمر في ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، يكذب أو يخون أو يغدر بما اؤتمن عليه فيدخل في النفاق الاعتقادي. نعم.
وقال رحمه الله: إذا سافر إلى أهل الشرك وأقام بينهم وجالسهم فهو على خطر من دخوله في دينهم. فالذين يريدون السفر إلى بلاد المشركين معناه أنهم يعرضون أنفسهم للخروج عن هذا الدين، وأن يضلوا مع أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو وثنيين. إن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم، يفضي إلى محبتهم، يفضي إلى استحسان أوضاعهم، يفضي إلى الخروج عن الإسلام والدخول في دينهم. وقال رحمه الله: السفر إلى بلاد أهل الشرك من أعظم أسباب الوقوع في الردة عن الإسلام.
هذه مسألة خطيرة، وهي الركون إلى أهل الكفر إذا أحب الإقامة بينهم والدوام على ذلك، فإنه لا بد وأن يرضى عن أفعالهم، وأن يشاركهم في بعض أفعالهم ومناسباتهم، أو يستحسن ما هم عليه من الأخلاق والعادات والتقاليد، فيقع في نفسه الشك، وربما استحسن الأعمال الكفرية أو النفاق، فهنا يكون في خطر عظيم. فيجب على المؤمن ألا يساكن المشركين والكفار، ولا يعني يركن إليهم، ولا يجلس في بيئتهم بمعنى الإقامة الطويلة. أما إذا كان الإقامة لحاجة كدراسة أو تكليف عملي من دولته وينتهي ويرجع مع المحافظة على دينه والقيام بما أمره الله به والبعد عن مخالطة المشركين واليهود والنصارى، فهذا قد يكون قائما بواجب، إذا انتهى يعود إلى بلد الإسلام. أما من يقيم بين ظهراني المشركين والكفار عن رضا واختيار فهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكتسب مما هم عليه من الباطل، وحينئذ قد يقع في الكفر وهو لا يدري، والله أعلم. ليش ما نبدأ بالتراجم؟ طيب. أيوة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. نشرع في قراءة كتاب إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. أولا، ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. اسمه وكنيته ونسبه
هو الإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة أيضا وفتح الباء الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الهاء والألف. وهذه نسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند. موطنه ونشأته. قال الشيخ الردادي: لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده ونشأته، لكن يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لضيع صيته وشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صحب البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله وأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون كما يأتي بيانه. وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر على شخصيته. انتهى. وقال الشيخ القحطاني: قد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر المروذي صاحب الإمام أحمد وأحد نجباء تلاميذه، وصحب أيضا سهل بن عبد الله التستوري، وروى عنه قوله: إن الله خلق الدنيا وجعل فيها جهالا وعلماء، وأفضل العلم ما عمل به، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل به هباء إلا ما صح، وما صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله. انتهى كلامه. هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الشيخ الردادي: لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان وجلالة، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. انتهى كلامه. قال الشيخ القحطاني: لقد ذكر المؤرخون قصة تبين عظم مكانة هذا الإمام، فقد سرق القرامطة الحجاج، فقام فقال: يا قوم، من كان يحتاج إلى معاونة ب100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار 5 مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها معاونة لحصلها من الناس. انتهى كلامه. قال الشيخ الردادي: وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير. قال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال الذهبي في العبر: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي: جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. انتهى كلامه. وقال الشيخ القحطاني: ومما يدل على مكانته أن أبا عبد الله بن عرفة المعروف بنفطويه لما مات في سفر سنة 23 و300 حضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، وقدم البربهاري لإمامة الناس، وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة، فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه، فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها. انتهى كلامه. زهده وورعه. قال الشيخ القحطاني: اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنيا، زهد الذي يملك الدنيا ولكن يضعها في كفه، أما حب الله ورسوله وإعلاء الحق ففي قلبه. ولذا ذكر المترجمون له أنه رحمه الله تنزه عن من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. انتهى كلامه. تلاميذه قال الشيخ الردادي: لقد أخذ العلم من عن هذا الإمام عدد كبير من طلاب العلم واستفادوا منه، فقد كان رحمه الله قدوة في حاله ومقاله. ومن هؤلاء التلاميذ الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بن بطة، توفي في المحرم من 87 و300. والإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين بن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من 87 و300. وأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر راوي هذا الكتاب عن المؤلف. ومحمد بن خلف بن عثمان أبو بكر قال الخطيب: وكان فيما بلغني يظهر التقشف وحسن المذهب إلا أنه روى مناكير وأباطيل. انتهى. بعض أقواله قال الشيخ القحطاني: يقول البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم أيديهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا. ومن أقواله النافعة قوله: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. ومن شعره قوله: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل ممتنعا، لله در القنوع من خلق كم من وضيع به قد ارتفعا. تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسعا. مصنفاته قال الشيخ الردادي: ذكر المترجمون له أن له مصنفات عديدة، فإذا أني لم أظفر له بكتاب سوى هذا الكتاب. محنته ووفاته قال الشيخ القحطاني: امتحن هذا الإمام فما امتحن الصالحون من قبله، فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليه. ففي 21,300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري، فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة. فعاقب الله ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار، ثم قبض على القاهر بالله 322 للهجرة، وحبس وخلع من الخلافة وسملت عيناه حتى سالتا جميعا فعمي. ثم جاء الخليفة الراضي، فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتروا. وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب 329 للهجرة، وله 96 سنة، وقيل بل عاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. قال الشيخ الردادي حفظه الله نقلا عن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قال: حدثني محمد بن الحسن المقري قال: حكى لي جدي وجدتي قال: كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة، فبقي نحو من شهر، فلحقه قيام الدم. فقالت أخت توزون لخادمها: لما مات البربهاري عندها مستترا، انظر من يغسله. فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد، ووقف يصلي عليه وحده. فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجالا عليهم ثياب بيض وخضر، فلما سلم لم ترى أحدا، فاستدعت الخادم وقالت: يا حجام
أهلكتني
مع أخي. فقال: يا ستي رأيت ما رأيت؟ فقالت: نعم. فقال هذه مفاتيح الباب وهو مغلق، فقالت ادفنوه في بيتي فإذا مت فادفنوني عنده. وبذلك أيها الإخوة القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبذ رحمه الله، والتي ما هي إلا إشارات واضحة على جلالة قدره وعلو شانه بين أهل العلم. ولمزيد من التقصي عن سيرته رحمه الله كما أشار إلى ذلك الشيخ الردادي حفظه الله، فليرجع في ذلك إلى المصادر التالية على النفس تتأسى بما كان عليه الإمام البربهاري رحمه الله من العلم والعمل والصالح، وما حباه الله من الزهد في الدنيا وتقديم ما يبقى على ما يفنى. فنسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وسائر علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه المسألة وهذه الترجمة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى التي ذكر منها أشياء، ومن ذلك ما كان له من الأثر العلمي في المجتمع الذي عاش فيه، وما تخرج على يده من العلماء، وما أظهر الله له من الفضل، ومع ذلك امتحن كما يمتحن العلماء، لأن أهل البدع لا يتركون أهل السنة والجماعة على ما هم فيه من الدعوة والتعليم، لكن قد يكون الوقت في صالح المبتدعة إذا كان ولي الأمر في وقتهم يميل إلى ما هم عليه من البدع، فيشتد الأذى على أهل السنة. وأما إذا كان في الوقت من ولاة الأمر الذين ينصرون الدين وينصرون السنة ويقمعون البدعة، فتختفي رؤوس المبتدعة كما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى ومثل لهم بالعقارب، من أنهم يظهرون في أوقات ويختفون في أخرى، بل ويظهرون بعض أجزاء أبدانهم ويخفون البعض الآخر إمعانا في التخفي والتستر، لأن الباطل ليس له نور وليس له قوة وليس له حجة، فلا يظهر إلا في أوقات متقطعة. فهذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عاش كما عاش غيره من العلماء والأئمة في فتنة المبتدعة، حتى أنه مات في وقت اختفى فيه عندما طلب من الخليفة، فاختفى عند هذه المرأة وبقي مختفيا فيها حتى حضره الأجل. المراد بقائم الدم هو الذي الأجل الذي يوقف جريان الدم في البدن أو حضور الأجل. ولما مات رحمه الله تعالى أظهر الله على في موته كرامة، كما حصل في هذا الخبر أن الغاسل غسله وصلى عليه وحده، فرأى من المصلين من ليس يعني حضر وقت التغسيل، وهذا دليل على أن الله بعث له ممن يصلي عليه، وهذا من الكرامات إن صح الخبر. وتوفي البربهاري رحمه الله تعالى بعد هذه الحياة المليئة بالعلم والدعوة ومقارعة أهل البدع والرد عليهم وبيان خطورتهم والتحذير منهم ومن مجالستهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء، ومثله مثل العلماء الذين أبلوا في سبيل الله بلاء حسنا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، أي إلى الساعة السابعة، ويضع المنبه على وقت الدوام، وهذا بصفة مستمرة؟ فأجاب رحمه الله: هذا منكر أيضا، هذا معناه أنه عازم على تركها في الوقت، هذا كفر وضلال، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم، فالواجب الحذر من ذلك، فإذا تعمد ذلك فهو داخل في من يحكم بكفره، لأنه تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية، فيعمه الحديث فقد كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على نواقض الإسلام: لما سئل عن حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، أي إلى الساعة السابعة، ويضع المنبه على وقت الدوام، قال: وهذا بصفة مستمرة. فأجاب: هذا منكر أيضا، هذا معناه أنه عازم على تركها في الوقت، هذا كفر وضلال، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم، فالواجب الحذر من ذلك، فإذا تعمد ذلك فهو داخل في من يحكم بكفره، لأنه تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية، فيعمه الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو قول ابن باز رحمه الله تعالى في حكم من تعمد تأخير الصلاة أو وقتها، أنه كتاركها عمدا. نعم تفضل.
وقال رحمه الله: من تأمل المقام لا يعتقد أن الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الصلاة حق وأنها عمود الإسلام وفرض على المسلمين وأنها أعظم الشرائع بعد التوحيد، ثم يتركها. هذا لا يتركها إلا عن شك في دينه وعن مرض في قلبه ما عنده يقين، نسأل الله العافية.
نعم، هذا حال كثير ممن يترك الصلاة زاهدا في فضلها أو متهاونا بحقها أو عدم مهتم بها، فهذا لا يتركها إلا عن شك في دينه وعن مرض في قلبه. قال: وما عنده يقين، نسأل الله العافية. اليقين المراد بها، المراد باليقين هو اعتقاد أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا فيسأله عن هذه الفريضة لماذا ضيعها، فهي ظلمات فوق بعضها فوق بعض، شك في قيام الساعة واستهانة بأوامر الله وعدم مبالاة بما ترك من الفرائض إلى غير ذلك من الأمور التي يرتكبها تارك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه بهذه الوصول أو بعضها الإيمان الصحيح، وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة، فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولهذا فإن القول الصواب أنه كافر كفرا أكبر.
نعم، فالذي يترك
الصلاة ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة.
نعم، هذا حقيقة. الذي يترك الصلاة في إيمانه خلل، وما تركها إلا لأنه ضعيف الإيمان، وربما يكون إيمانه غير صحيح لأنه لم يأتي بأركانه على الوجه المطلوب، فلا يستكمل الإيمان إلا من حقق أركان الإسلام الخمسة: أتى بالشهادتين وأقام الصلاة بما يجب لها من الشروط والأركان والواجبات، ومنها الوقت لا يخل به. أما إذا أهمل وترك وضيع هذا ليس بمؤمن الإيمان الصحيح. نعم.
وقال رحمه الله: ولكن في الغالب ممن تهاون بها ما يبالي بوجوبها، لو كان عنده اعتقاد جازم لوجوبها لما تهاون بها. وبكل حال فترك الصلاة عمدا كفر من الرجال والنساء.
يعني ليس هذا خاص بالرجال، فالحكم عام في حق المكلفين، وربما يكون في النساء أكثر، لأنه قد يعرض لها عذر من الأعذار فيرتفع هذا العذر فتؤخر الصلاة عن وقتها الذي يكون لها وقت، كأن تطهر مثلا بعد صلاة الفجر وتتهاون وتتكاسل فلا تغتسل من الحيض أو النفاس حتى تطلع الشمس، هذه الحالة تكون آثمة ومؤخرة للصلاة، وربما أنها لا تصليها إلا مع الظهر، وهذا دليل على عدم المبالاة. وعلى كل حال كل من أخر الصلاة من الرجال أو النساء عن وقتها لأي سبب من الأسباب ما لم يكن يعني معذورا في ذلك، كطلب الماء أو البحث عن القبلة أو غير ذلك، لكن لا يخرج وقتها. إذا ضاق وقتها وجب عليه أن يصلي ولو بدون طهور بالماء يتيمم. الحاصل أنه لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن يتهاون بحقها. نعم.
مسألة. قال رحمه الله: الذي لا يرى في المساجد يظن به السوء لكن لا يقطع بكفره، فلا مانع من الصلاة عليه ما دام مع المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعامل معاملة المسلمين، فالأصل بقاؤه في الإسلام حتى تعلم أنه لا يصلي بالكلية. وقال
نعم تفضل.
وقال رحمه الله: ظاهره النفاق لا يكفر إلا إذا علم أنه لا يصلي.
نعم صحيح. التكفير أو الحكم بالكفر مسألة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يتسرع في ذلك ولا أن يصدر الأحكام بدون بصيرة وبدون دليل. لا يجوز تكفير من ينتمي إلى الإسلام إلا إذا دل الدليل على كفره من القرآن أو السنة. فقد يقول الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلي ويترك ويحضر الجماعة ويغيب، فهذا لا يجوز لإنسان أن يصدر الحكم إلا بعد أن يتأكد من أنه ترك الصلاة عمدا. وأيضا فإنه يجب على الإنسان أن يحذر من التسرع في هذا الباب، وإنما يقول من ترك الصلاة فهو كافر. تكفير المعين أو لعن المعين هذه أمور يجب على المؤمن أن يحذر منها حتى لا يحرج نفسه ويحمل نفسه شيئا ليس عنده فيه بينة. نعم.
مسألة. حديث من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال ابن باز رحمه الله: وهذا الحديث فيه نكارة ومتنه منكر، ترك الجمعة تهاونا أمره خطير. فالصدقة في هذا ليس معناه أنها ترفع عنه إثم الكبيرة، فالكبيرة عظيمة وقد يقال بكفره، لأن القاعدة أن ترك الصلاة كفر والجمعة من أعظم الصلوات الخمس في يومها. فالحاصل أن هذا الخبر في سنده نظر، ثم هو مضطرب تارة يقول بدينار أو نصف دينار، وتارة يقول بدرهم أو نصف درهم، وتارة يقول بصاع أو نصف صاع، فليس عليه تعويل.
كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يعول عليه ولا يرفع الإثم المترتب على ترك الجمعة، بل إن الصحيح أن من ترك ثلاث جمع متتابعات طبع على قلبه. نعم.
المعاصي بريد الكفر وليست كفرا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ربما يصاب الإنسان بمرض الشهوة للنساء واللواط وأشباه ذلك، وربما أفضى به إلى الكفر بالله بعد المعصية. فإن المعاصي بريد الكفر مثلما أن الأمراض بريد الموت. قد يتساهل بها الإنسان ويستمر فيها فيخرج بها إلى الكفر بالله.
نعم.
وقال رحمه الله: والمعاصي كما أنها سبب لفساد القلب ومرضه، فهي أيضا من أسباب موته والطبع عليه، وهي بريد الكفر كما أن الأمراض البدنية بريد الموت. وقال رحمه الله: بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة، فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله.
نعم. المعاصي تضعف الخشية من القلب، فيتجرأ العبد على معصية الله جل وعلا، فيترقى هذا المعنى في قلبه حتى لا يبالي. وربما وقع في النفاق أو الشرك أو الكفر وهو لا يبالي، لأن القلب قد تعود على عدم المبالاة وعلى عدم الخوف من الله جل وعلا، فيجره الشيطان من درجة إلى درجة، كما يجره من ترك النافلة إلى ترك الفريضة، فكذلك يجره من الشهوة إلى الشبهة، والشهوة معصية والشبهة بدعة. وربما وقع في الشبهات بمعنى أنه يشك في لقاء الله، أو يشك في تعذيبه، أو أن الله جل وعلا لا يعذبه. وهذه من المخاطر التي تترتب على الاستهانة بالوقوع في المعصية. قال بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة، فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله. نعم.
وقال رحمه الله: النفاق العملي كونه يتكاسل في الصلاة، أو يكذب في بعض الأحيان، أو يخون الأمانة، فهذا نفاق عملي، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه، تجره إلى النفاق الاعتقادي.
النفاق العملي كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، لكنه خطير لا يزال بصاحبه حتى يقع في النفاق الاعتقادي، كالكذب مثلا. إذا كذب الإنسان وتعود الكذب، هذه خصلة من خصال النفاق العملي. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا عهد غدر، وفي رواية إذا خاصم فجر، فتكون خمس. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الخمس ففيه خصلة من النفاق العملي، لكنه إذا استمر عليها تجره إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، فيكذب عندما يكون الأمر في عقيدة، أو يكون في فريضة، أو يكون في أمر في ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، فيكذب أو يخون أو يغدر بما أؤتمن عليه فيدخل في النفاق الاعتقادي. نعم.
وقال رحمه الله: إذا سافر إلى أهل الشرك وأقام بينهم وجالسهم، فهو على خطر من دخوله في دينهم. فالذين يريدون السفر إلى بلاد المشركين معناه أنهم يعرضون أنفسهم للخروج عن هذا الدين، وأن يضلوا مع أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو وثنيين. إن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم، يفضي إلى محبتهم، يفضي إلى استحسان أوضاعهم، يفضي إلى الخروج عن الإسلام والدخول في دينهم. وقال رحمه الله: السفر إلى بلاد أهل الشرك من أعظم أسباب الوقوع في الردة عن الإسلام.
هذه مسألة خطيرة، وهي الركون إلى أهل الكفر. إذا أحب الإقامة بينهم والدوام على ذلك، فإنه لا بد وأن يرضى عن أفعالهم، وأن يشاركهم في بعض أفعالهم ومناسباتهم، أو يستحسن ما هم عليه من الأخلاق والعادات والتقاليد، فيقع في نفسه الشك، وربما استحسن الأعمال الكفرية أو النفاق، فهنا يكون في خطر عظيم. فيجب على المؤمن ألا يساكن المشركين والكفار، ولا يعني يركن إليهم، ولا يجلس في بيئتهم بمعنى الإقامة الطويلة. أما إذا كان الإقامة لحاجة كدراسة أو تكليف عملي من دولته وينتهي ويرجع، مع المحافظة على دينه والقيام بما أمره الله به والبعد عن مخالطة المشركين واليهود والنصارى، فهذا قد يكون قائما بواجب إذا انتهى يعود إلى بلد الإسلام. أما من يقيم بين ظهراني المشركين والكفار عن رضا واختيار فهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكتسب مما هم عليه من الباطل، وحينئذ قد يقع في الكفر وهو لا يدري، والله أعلم. شرح ولا التراجم؟ ليش ما نبدأ بالتراجم؟ طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. نشرع في قراءة كتاب إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. أولا، ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. اسمه وكنيته ونسبه هو الإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة أيضا وفتح الباء الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الهاء والألف، وهذه نسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند. موطنه ونشأته. قال الشيخ الردادي: لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده ونشأته، لكن يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لضيع صيته وشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صحب البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله وأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون كما يأتي بيانه. وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر على شخصيته. انتهى. وقال الشيخ القحطاني: قد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر المروذي صاحب الإمام أحمد وأحد نجباء تلاميذه، وصحب أيضا سهل بن عبد الله التستوري، وروى عنه قوله: إن الله خلق الدنيا وجعل فيها جهالا وعلماء، وأفضل العلم ما عمل به، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل به هباء إلا ما صح، وما صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله. انتهى كلامه. هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الشيخ الردادي: لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان وجلالة، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. انتهى كلامه. قال شيخ القحطاني: لقد ذكر المؤرخون قصة تبين عظم مكانة هذا الإمام، فقد سرق القرامطة الحجاج فقام فقال: يا قوم، من كان يحتاج إلى معاونة بمائة ألف دينار ومائة ألف دينار ومائة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها معاونة لحصلها من الناس. انتهى كلامه. قال الشيخ الردادي: وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير. قال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال الذهبي في العبر: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي: جمع العلم والزهد وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. انتهى كلامه. وقال الشيخ القحطاني: ومما يدل على مكانته أن أبا عبد الله
بن عرفة
المعروف بنفطويه لما مات في سفر سنة 23 و300 حضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، وقدم البربهاري لإمامة الناس، وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة. فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه، فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها. انتهى كلامه. زهده وورعه. قال الشيخ القحطاني: اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنيا، زهد الذي يملك الدنيا ولكن يضعها في كفه، أما حب الله ورسوله وإعلاء الحق ففي قلبه. ولذا ذكر المترجمون له أنه رحمه الله تنزه من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. انتهى كلامه. تلاميذه. قال الشيخ الردادي: لقد أخذ العلم عن هذا الإمام عدد كبير من طلاب العلم واستفادوا منه، فقد كان رحمه الله قدوة في حاله ومقاله. ومن هؤلاء التلاميذ الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بن بطة، توفي في المحرم من 87 و300. والإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين بن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من 87 و300. وأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر راوي هذا الكتاب عن المؤلف. ومحمد بن خلف بن عثمان أبو بكر قال الخطيب: وكان فيما بلغني يظهر التقشف وحسن المذهب إلا أنه روى مناكير وأباطيل. انتهى. بعض أقواله. قال الشيخ القحطاني: يقول البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم أيديهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا. ومن أقواله النافعة قوله: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. ومن شعره قوله: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل ممتنعا، لله در القنوع من خلق كم من وضيع به قد ارتفعا، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسعا. مصنفاته. قال الشيخ الردادي: ذكر المترجمون له أن له مصنفات عديدة، فإذا أني لم أظفر له بكتاب سوى هذا الكتاب. محنته ووفاته. قال الشيخ القحطاني: امتحن هذا الإمام، فما امتحن الصالحون من قبله، فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليه. ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري، فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه، وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته، وطرح في داره النار، ثم قبض على القاهر بالله سنة 322 للهجرة، وحبس وخلع من الخلافة وسملت عيناه حتى سالتا جميعا فعمي. ثم جاء الخليفة الراضي، فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتروا، وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب سنة 329 للهجرة، وله 96 سنة، وقيل بل عاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. قال الشيخ الردادي حفظه الله نقلا عن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، قال: حدثني محمد بن الحسن المقري قال: حكى لي جدي وجدتي قال: كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة، فبقي نهوا من شهر، فلحقه قيام الدم، فقالت أخت توزون لخادمها: لما مات البربهاري عندها مستترا، انظر من يغسله، فجاء بالغاسل فغسله، وغلق الباب حتى لا يعلم أحد، ووقف يصلي عليه وحده، فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجالا عليهم ثياب بيض وخضر، فلما سلم لم ترى أحدا، فاستدعت الخادم وقالت: يا حجام
أهلكتني
مع أخي، فقال: يا ستي رأيت ما رأيت؟ فقالت: نعم، فقال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق، فقالت: ادفنوه في بيتي، فإذا مت فادفنوني عنده. وبذلك أيها الإخوة القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبذ رحمه الله، والتي ما هي إلا إشارات واضحة على جلالة قدره وعلو شانه بين أهل العلم. ولمزيد من التقصي عن سيرته رحمه الله كما أشار إلى ذلك الشيخ الردادي حفظه الله، فليرجع في ذلك إلى المصادر التالية على النفس تتأسى بما كان عليه الإمام البربهاري رحمه الله من العلم والعمل والصالح، وما حباه الله من الزهد في الدنيا وتقديم ما يبقى على ما يفنى. فنسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وسائر علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه المسألة وهذه الترجمة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى التي ذكر منها أشياء، ومن ذلك ما كان له من الأثر العلمي في المجتمع الذي عاش فيه، وما تخرج على يده من العلماء، وما أظهر الله له من الفضل، ومع ذلك امتحن كما يمتحن العلماء، لأن أهل البدع لا يتركون أهل السنة والجماعة على ما هم فيه من الدعوة والتعليم، لكن قد يكون الوقت في صالح المبتدعة إذا كان ولي الأمر في وقتهم يميل إلى ما هم عليه من البدع، فيشتد الأذى على أهل السنة. وأما إذا كان في الوقت من ولاة الأمر الذين ينصرون الدين وينصرون السنة ويجمعون البدعة فتختفي رؤوس المبتدع، كما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى ومثل لهم بالعقارب، إن أنهم يظهرون في أوقات ويختفون في أخرى، بل ويظهرون بعض أجزاء أبدانهم ويخفون البعض الآخر إمعانا في التخفي والتستر، لأن الباطل ليس له نور وليس له قوة وليس له حجة، فلا يظهر إلا في أوقات متقطعة. فهذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عاش كما عاش غيره من العلماء والأئمة في فتنة المبتدعة، حتى أنه مات في وقت اختفى فيه عندما طلب من الخليفة فاختفى عند هذه المرأة وبقي مختفيا فيها حتى حضره الأجل. المراد بقائم الدم هو الذي الأجل الذي يوقف جريان الدم في البدن أو حضور الأجل. ولما مات رحمه الله تعالى أظهر الله على في موته كرامة، كما حصل في هذا الخبر أن الغاسل غسله وصلى عليه وحده، فرأى من المصلين من ليس يعني حضر وقت التغسيل، وهذا دليل على أن الله بعث له ممن يصلي عليه، وهذا من الكرامات إن صح الخبر. وتوفي البربهاري رحمه الله تعالى بعد هذه الحياة المليئة بالعلم والدعوة ومقارعة أهل البدع والرد عليهم وبيان خطورتهم والتحذير منهم ومن مجالستهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء، ومثله مثل العلماء الذين أبلوا في سبيل الله بلاء حسنا. والله أعلم.